روي أن قوما من بني أسد بن خزيمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير دون قتال، ونزلوا المدينة ولم يسلموا في الحقيقة، فكانوا عالة على النبي صلى الله عليه وسلم، أغلوا الأسعار رفعوها وملأوا نواحي المدينة بعذراتهم، وكانوا يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون جئنا بالثقال والعيال بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلتك القبائل الأخرى، يمنون على الله أن أسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات، وقيل إنها نزلت في قبائل جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار، فإنهم كانوا بين مكة والمدينة، فإذا غزا النبي عليه الصلاة والسلام ومر بهم قالوا آمنا خوفا من القتل، وإذا طلبوا واستنهضوا للقتال والجهاد ليقاتلوا مع المسلمين اعتذروا وتعللوا، فنزلت الآية الكريمة. وقيل أقوال أخرى في هذه بسبب نزول الآية الكريمة. قالت الأعراب آمنا، أولا الأعراب، الأعراب جمع أعراب، ولما سمي الأعراب أعرابا، بل لما سمي العرب عربا، اختلف العلماء في اشتقاق العرب، فقيل إنها من الإقطاع، أعرب فلان عن فرحه، أعرب عن سروره، يعني أفصح عنه وبين عنه، أعرب يعني أفصح، وأعجم يعني أبهم، ولا لا، فلان فيه عجمة، فلان يعرف يعني يفصح يبين مقصوده، فسموا عربا وأعرابا من الإفصاح. وإسماعيل في الحديث أول من فسق لسانه بالعربية، يعني ممن جاء بعده وأخذها من جرهم لما نزل بهم، واختلف هل هو من ولد قحطان، قحطان ابن شالخ ابن عابر ابن أرطخش ابن سام ابن نوح، أو هو يرجع إلى إبراهيم الخليل عليه، هو من ولد إبراهيم لا شك، لكن له سلسلة أخرى ولا يرجع إلى 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 قحطان، بل هم قبيلة يعني مستقلة نزلوا على العرب فسموا العرب المستعربة. هذه المسألة لا تكاد تجد فيها رأي بين كثر فيها الدوك والخلط، ولكن نعلم أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أول من فتق لسانه بالعربية تكلم بها وهو ابن 14 سنة، هل أخذها من غيره أو الله عز وجل ألهمه إياها؟ كل ذلك لا نقطع به، فالله تعالى أعلم في الحقيقة. إنما سموا أعرابا من الإعراب والإقطاع. وقيل سموا أعرابا لأن بني إسماعيل نزلوا في بلدة عربة من تهامة فنسبوا إلى بلدته. وقيل سموا عرب أعرابا، سموا أعرابا وعربا، سموا أعرابا وعربا، أما الدواحدة من كثرة التنقل والتجول، الأعراب ينتقلون هنا وهناك وهناك يطلبون الماء القطرة والكلى، فسموا أعرابا للتنقل، ومن ذلك العربية التي يجرها الإنسان العربة سميت عربة للتنقل، كل ساعة تراها في شارع، فيعني ويناسب أن يكون مشتقا من هذه الثلاثة جميعا، من هذه الأمور الثلاثة جميعا. طيب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا الله عز وجل، لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا كان الترتيب، استغفر الله ما نقول كذا، لكن لماذا لم يكن نظم الآية وترتيبها؟ قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لماذا يعني لم يقل ولم تؤمنوا، ولم تؤمنوا؟ قال العلماء كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعتبر لهم اعتبارا رقيقا من باب تأليف قلوبهم، ولم يباشرهم الله عز وجل بنفي الإيمان لأن هذا لا يصلح ولا ينافي ولا ينافي. قالت الأعراب آمنا، والأعراب ليس كل الأعراب ولكن أهل العهد هم الأعراب المعهودون المعروفون الذين ذكروا يعني. ومن الخطأ أن يظن أن أل في كل يعني أل للعموم في كل شيء. فإن بعض الناس إذا نشب في عراك مع أعرابي قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لا، ليس على كيفك يا أخي، بل من الأعراب كما ذكر الله عز وجل، وأل هنا للعهد كما قال بعض المفسرين، نعم ومنهم من قال للعموم، لكن الأولى أنها للعهد، يعني أعراب معينون هم أشد كفرا ونفاقا، كما قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون هم المعهودون في ذلك الزمان. وفيه قول آخر، نعم آمنا أي صدقنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تنقدوا في الظاهر ولكنكم استسلمتم خوفا من القتل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما بمعنى إيه؟ لم، لكن الفرق بينها وبين لم أنها تدل على قرب وقوع الشيء، يعني سيدخل سيستقر الإيمان في قلوبه. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لأعمالكم شيء. طيب هذه الآية أو هؤلاء الأعراب اختلف فيهم هل كانوا منافقين أو هل كانوا منافقين غير مؤمنين أصلا فنفي عنهم، أو كانوا مؤمنين يحتاجون إلى تكميل الإيمان ورسوخه، قولان لأهل العلم. وكأن البخاري رحمه الله اختار القول الأول ولا لا، وهو قول ابن عبد البر القرطبي أنهم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين أبدا، لأن البخاري يرى الإسلام والإيمان شيئا واحد، يرى البخاري الإيمان والإسلام شيئا واحد، فهو يرى أن هذا استسلام، إسلام بمعنى استسلام لا على الحقيقة، إنما هو استسلام فقط للظاهر خوفا من القتل وخوفا من السبي وخوفا من السيف. فكأن البخاري يراهم يرى أنهم منافقون غير مسلمين أصلا، وذهب كثير من المفسرين إلى أنهم مؤمنون، أنهم مؤمنون ولكنهم يحتاجون إلى تكميل الإيمان واستقراره في نفسه. ودلل لذلك أولا بأن الله عز وجل قال، أو السورة كلها كل السورة تتحدث عن المعاصي الهمز واللمز والتجسس، ولا تتحدث عن النفاق والكفر ولا لا، فهذا أمر. ثانيا أن الله عز وجل قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. طيب من الذي يوفى له عمله؟ أليس المؤمن المسلم؟ بلى. طيب ولكن المنافق يذهب عمله هباء منثورا، أليس كذلك؟ فهذا يستدل به على، ولهم أدلة أخرى، ولعل الأقرب فعلا إلى أنهم مسلمون ومنقادون للظاهر وعندهم أصل الإيمان لكن يحتاجون إلى تكميل الإيمان. طيب ولكن قولوا أسلمنا. طيب إذا هذا عند البخاري الإسلام الكاذب غير الحقيقي، هو مجرد الاستسلام والخوف من السيف، ودليله ما ذكر. أما إذا كان إسلاما حقيقيا فهو الإيمان عنده، فهو الإيمان، ودليله قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، الدين بمعنى الذل والخضوع هو الإسلام، والإسلام الإيمان، لأن الدين يجمع الإسلام وإيمان كما جاء في أسئلة جبريل في أمور الدين. وقال ومن يبتغي غير الإسلام، يعني ومنه الإيمان لا شك، دينا فلن يقبل منه. هذا دليل البخاري. إذن البخاري يرى هذا الرأي، يرى أن الإسلام الحق يطابق الإيمان، يطابق الإيمان، فهو وهو شيء واحد لا يختلف ولا يختلف. فإذا كان الإسلام كاذبا مجرد يعني كما يفعل المنافقون فهو استسلام بالظاهر وليس إسلاما حقيقيا، واستدل بالآية، وسيأتي بقية بحث المسألة إن شاء الله تعالى. يعني الآن ما بحثنا مسألة، نبحثها في آخر الحديث إن شاء الله. ثم بعد ذلك ذكر الحديث مستدلا به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رفقا الحديث. أولا معنى الراوي، الراوي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص ابن هو سعد بن أبي الوقت من النقص والكسر، ومن ذلك الوقت في مسألة في أبواب الزكاة، ناو الكسر، وقاص على اسمه هو كسار لأعداء الله وأعداء الحق رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن مالك الزهري، سعد بن مالك ابن وهيب او وهيب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ابن زهرة ابن قصي ابن كلاب، وهو بهذا يلتقي مع والدة الرسول صلى الله عليه وسلم في زهرة، فإن أم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب، لا يلتقي معه في عبد مناف، آمنة بنت وهب بنت عبد مناف، وهو سعد بن مالك بن وهيب، وهيب أخو وهب، ها؟ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه خاله، هو خاله من بعيد، لأن من بني زهرة، ويقول هذا خالي فليري امرؤ خاله. كان سعد رضي الله عنه رجلا معتدل القامة آدم اللون، يعني يميل للسمرة، كان رجلا قويا ثبت الجمال صفيح اللسان قويا في الحق، هو أول من رمى سهما في الإسلام وكان راميا، وأول من أنهر دما في الإسلام لما ضرب الكافر في مكة بحنك بعير رضي الله عنه وأرضاه، وكان رابع أربعة أسلموا، يصبح رابع ثلاثة ورابع أربعة، يعني جاعل الثلاثة أربعة أو هو الرابع في ضمن أربعة. هو يقول عن نفسه فيقول كنت ربع الإسلام، أو يقول كنت ثلث الإسلام سبعة أيام، كنت ثلث الإسلام سبعة أيام، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، أو ربع الإسلام، يعني بإضافة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسعد رضي الله عنه له مناقب، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، فهو من الستة الذين وكل لهم عمر أمر الخلافة، وهو من الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو من آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، وقيل هو آخر المهاجرين أيضا موتا. وسعد رضي الله عنه من وقف وضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذاب عنه في وقعة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل له كنانته ويقول ارمي فداك أبي وأمي، فضحى في ذلك، ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه بالتسفية إلا لسعد رضي الله عنه، وكان يقول هذا خالف يرني امرؤ خالة، فرمى في ذلك اليوم أبلى بلاء حسنا، والصحابة يريشون له الرمي، وكان لا يرمي لا يضرب أحدا إلا أصابه. ضرب رجل امرأة من المسلمين تسقي الجرحى، ضربها أحد المشركين فوقعت فانكشفت سوءتها فضحك المشركون، فلم يتم ضحكته حتى انبرى له أسد الإسلام ورامية الإسلام سعد بن أبي وقاص، فوضع سهمه في كبد كنانته في كبد قوسه ورماه فأصاب نحره وهو يضحك فسقط ميتا فضحك الصحابة، وما أسرع ما استقاد لهذه المرأة، هي انكشفت عورته وهو قتل، انكشفت مخجاته وعورته. سعد رضي الله عنه يصدق عليه على أمثاله في ذلك الموطن العظيم، أتعب النفس إن تشاء أو أرحها، وتأمل عبر القرون الخوالي لست تلقى من الرجال رجالا مثل صحب الرسول، يا الرجال وقف الموت موقف الموت قاد قوسين منه، رابط الجأش ثابتا لا يبالي، نثر النبل بين أيدي سماته، قال يا سعد أنت حبي وخالي، إلى آخر ما جاء. فسعد رضي الله عنه بعد أيضا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وظن أنها القاضية، فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس أحد يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا، قال بنص مالي؟ قال لا، قال بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يا سعد لعل الحياة تقول بك، وهذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينفع الله بك أقواما ويضر آخرين، وما أكثر من نفع الله بك، آلاف بل مئات الآلاف من البشر أسلموا على يديه بفتح المدائن، وضر به آخرون بقتلهم وذهاب ملكهم، ينفع الله بك أقواما ويضر آخرين، اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي لحاله لأنه رجع عن هجرته فمات في مكة. سعد رضي الله عنه صدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فتح المدائن في زمن عمر وقاد القادسية وأبلى بلاء حسنا، وتوفي بعد أن اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان في العقيق في منزله في العقيق قريب المدينة عام 55 وله بضع وسبعون سنة، روي له 170 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 15 وانفرد البخاري بخمسة ومسلم ب18 حديثا. هذه ترجمة موجزة مختصرة من سعد رضي الله عنه وأرضاه، وإن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بالمعاني ونبحث المسألة إن شاء الله، هذه المسألة المهمة الفرق بين الإسلام والإيمان في درس غد إن شاء الله تعالى بإذن الله وتوفيقه، ولعله يكون مسك الختام إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه، أما بعد، فأسعد الله مساءكم أحبتنا الكرام بكل خير وعافية وبركة، وجعلنا وإياكم هداة دعاة إلى الحق، وجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فهذا هو آخر درس إن شاء الله تعالى في هذه الدورة العلمية المكثفة المباركة، والتي أتينا فيها على نصيب لا بأس به في الجملة من أحاديث كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون فيما أخذنا من الأحاديث بيان شاف وكاف ومعرف بمجمل وأهم أحكام الإيمان. وبعد انتهائنا من شرح حديث اليوم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ننتقل كما وعدتكم إلى شرح بعض الأحاديث من كتاب التوحيد. وقد كان بودي أن أكون نصصت دروس هذه الحلقة بين كتابي الإيمان والتوحيد، لكن نظرا إلى أنكم تدرسون مع الشيخ عبد الله بن جبرين كتاب لمعة الاعتقاد، وبالنظر أيضا إلى ما تقدم من دروس العام الماضي، فإنني رجوت أن تكونوا قد أخذتم نصيبا لا بأس به من موضوعات التوحيد، فجعلت نصيب الأسد لكتاب الإيمان. واليوم إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه ولطفه وتسديده سنمر على بعض الأحاديث من كتاب التوحيد من هذا الصحيح المبارك. وقبل ذلك نكمل شرح الحديث الذي بدأناه. تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع عشر: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام أو الكفر من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الكثير قال أخبرني عامر عن ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رصاً وسعد جالس فترك، وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعلم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت بمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت بمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، اني لراجع الرجل وهو احب الي منه خشيه ان يصبه الله في النار. ورواه يوسف وطارق ومعمر وبياق الزهري عن الزهري.
طيب تقدم في الدرس الماضي تقدمت ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن أحد إخواننا وفقه الله وذكرنا بأمر، وهو أنه جرت عادة المؤرخين والمترجمين لسعد أنهم يقولون هو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، بينما ثبت في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى لغيره من الصحابة فليعلم هذا. ثم نتكلم عن بعض معاني الحديث قبل أن نذكر بعض الفوائد والأحكام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أعطى من العطاء أو الإعطاء بالأصح، أعطى إعطاء لأنه رباعي، وأصله عطاء يعطو، عطاء يعطو، وأدخلت همزة التعدية كما تقول دخل يدخل لازم، فإذا دخلت همزة التعدية أدخل يدخل أدخل الرجل، هنا أصلها عطاء يعطو، عطاء يعني مد، يعطو فعل لازم. قال امرؤ القيس في معلقته: وتعطو برخص غير شتم كانه اساريع ظبي او مساويك اسحل. و دخلت عليه همزه التعدي فصار متعديا الى مفعولين: اعطى رهطا اي اعطاهم مالا، حذف المفعول الثاني للعلم به. والرهط اسم جمع، الرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، كما تقول نفر اسم جمع لا واحد له من لفظه، وكما تقول نيف اسم جمع، وكما تقول بضع اسم جمع، فرهط اسم جمع. فاصح ما قيل فيه انه او انه يطلق على الجماعة من 3 إلى 10، وقيل قد يزيد إلى 12، يطلق على الجمع من الرجال ليس فيهم امرأة، الرهط اسم جمع، يطلق على الجمع من الرجال ليس فيهم امرأة، وتصيره رهيط، ويجمع على أرهط وأراهط وأراهيط وأرهط. قال الشاعر: يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. ورهط الرجل هم بنو أبيه الأدنى أو بنو قبيلته وعصابته، قال الله تعالى عن شعيب أن قومه قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أعطى رهطا يعني أعطى جماعة من الرجال. وسعد جالس، سعد هو المتكلم، لكنه التفت من أسلوب إلى أسلوب آخر، فحق الكلام أن يقول أعطى رهطا وأنا جالس، لأن هذا أدعى إلى الاختصار، ولأنه إذا تأتى أن يجيء المضمر فلا يجيء المظهر، لأن ذكر الضمير أدعى إلى الاختصار وأدنى إلى البلاغة والإيجاز، إلا لفائدة، وهنا لفائدة، أظهر سعد اسمه وكان حقه أن يظهره، كان حق الكلام أن يقول أعطى رهطا وأنا جالس، لكنه قال أعطى رهطا وسعد جالس، هذا أسلوب تعرفه العرب تقصد به التشويق وتنويع الأسلوب، فهو نوع من الالتفات. وسعد جالس جملة حالية، وترك رجلا لم يعطه هو أعجبهم إليه، أعجبهم أفعل تفضيل، يعني أكثرهم نصيبا من إعجابي. أكثرهم ترك أكثرهم ترك رجلا هو أكثرهم نصيبا من إعجابي وتقديري، هو أعجبهم إلي. فقال أو فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. ما لك عن فلان أسلوب معناه ما لك شغلت عن فلان، أو ما لك بهلت عن فلان، أو ما لك على تقدير الكلام ما لك عن فلان لا بد أن نقدر شيئا قبله. ما لك صددت عن فلان، ما لك رغبت عن فلان، ما لك عن فلان. وفلان اسم يطلق على الشخص العاقل، يطلق على العاقل إذا أريد إبهامه، تقول فلان. فلان إذا لم ترغب ذكر اسمه، لأن لم يكن لذكر اسمه فائدة في الحديث فتكني عنه أو ترمز عنه وتقول فلان. ففلان اسم غير شخص، ليس علما شخصيا، ولكنه علم أو اسم يراد به التكنية أو يراد به الاستغناء عن تعيين الشخص باسمه. يقال فلان. وهل يقال فلانة لامرأة؟ فيه خلاف بين النحويين. ويقال فلو وفلتو، الرجل فلو مثل فلان، وامرأة فلة. وفلو يختلف عن فلان لأن فلو ملازم للنداء لا ينفك عنه، فهو من الأسماء الملازمة للنداء لا تنفك عنها، بعكس فلان فإن فلان لا يشترط أن يلازم النداء. وشذ قول الشاعر في قل: تظل منه إبلي، تظل منه إبلي في المحفل في لجة أمسك فلانا عن فلو. هنا أفردها عن النداء، تظل منه إبلي في المحفل في لجة أمسك فلانا عن فلو، يعني يصف حرب وحربا وخصومة، يقولون أمسك فلانا عن فلي، يعني لا يتفرج به ولا يفتك به، أمسك فلانا عن فلي. وكان حقها أن تدخل عليها يا النداء، لكنها أفردت، وهذا قليل أو شاذ. تظل منه إبلي في الهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، إذن هذا شاذ أو قليل. ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني لماذا تركته ما أعطيته؟ فوالله قسم وحلف ولو حرف جر، إني لأراه مؤمنا. أراه ضبطت بطريقتين، بالفتح لأراه أو بالضم لأراه مؤمنا. وعلى كل حال فهي فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، وها لأراه مفعولا أول ضمير متصل مبني على الضم، ومؤمنا مفعول ثاني، مفعول ثاني. ولكن الفرق بين أراه وأراه، والضبط الذي عندكم هنا أراه، وجاء في رواية أخرى أراه، وهذا كله جائز، لكن الفرق بين أرى الشيء كذا وأرى الشيء كذا أنك إذا أردت العلم، إذا أردت علما يقينيا تقول أراه كذا، أراه كذا، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وإذا أردت الظن، إذا أردت الظن لا اليقين تقول أرى، تقول أرى. إذن إذا أردت العلم اليقين تقول أرى.
من فضلك.
إذن إذا أردت العلم اليقين تقول أرى، وإذا أردت الظن تقول إيه؟ أرى. وهنا سعد يتكلم عن علم بدليل أنه أقسم بالله، والله إلا لا أقسم بالله وأكد بالله، والله إني لأراه، أقسم بالله وأكد بالله، واستعمل أساليب التأكيد، واعترض لا على سبيل الاحتجاج على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن على سبيل التذكير. كل هذا يدلنا على أن سعدا شبه موقن بإيمان الرجل فلذلك أقسم وأكد فناسب أن تفتح إني لأراه لأنه يتكلم عن علم. وأما من ضبطها بالظن لأراه فقال هي على الظن هي على الظن. وإنما حلف سعد لأن الظن يجوز أن يجرى مجرى اليقين أحيانا الظن يجوز أن يجرى مجرى اليقين أحيانا. قال الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فهذا ظن بمعنى اليقين فأراه ظن بمعنى اليقين أو أنه ظن على بابه. ورجح هذا بعضهم لأن سعدا يتكلم عن أمر باطن لا يعلم عنه وهو إيمان الرجل فناسب أن يتكلم بالظن لليقين إني لأراه مؤمنا ولكن الأرجح أنه لأراه هذه أرجح بمعنى العلم. لماذا؟ لأن سعدا حلف فهو يتكلم عن علم. طيب إني لأراه مؤمنا. ومن هذا الرجل الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل اسمه جعيل ابن سراقة الضمري. جعيل ابن سراقة الضمري ذكر اسمه محمد ابن هارون الروياني في مسنده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. هذا الرجل الذي هو جعيل ابن سراقة الضمري كان رجلا صالحا فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. الحديث المعروف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر وهذه رواية ليست الرواية التي في الصحيح إنما رواية أخرى تفسر الرواية التي في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو ذر ومعه أبو ذر فمر هذا مر هذا الذي هو جعيل بن سراقة الضمري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما ترى هذا؟ فقال هو في شكله من المهاجرين يا رسول الله. فمر وجاء في بعض الروايات ايوه على يقول في الهوجة يعني انا صححت قبل ان تأتي الورقة اي نعم كلم الله جزاك الله. فجاء مر في بعض الروايات او في روايه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا ذر قال حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع او وان قال الا يسمع له الى اخر ما جاء. ثم مر رجل اخر قال ما تقول في هذا؟ قال هذا سيد من سادات قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اي ترأي جعله خير من ملء الارض من هذا خير من ملء الارض من هذا وهذا دليل على تفاضل الايمان خير من ملء الارض من هذا. فقال ابو ذر يا رسول الله ما لك فعلت ما فعلت يعني ما لك اعطيت هذا الرجل المفضول وجعيل افضل منه وخير منه؟ فقال انه راس قومه فاحب ان اتالفهم به او كما جاء في الروايه. فالشاهد ان هذا جعيل رجل صالح ومؤمن ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فسكت سعد قليلا قال فسكت قليلا سكت تركت الكلام قليلا صفة لظرف محلوب أي سكت زمانا قليلا أو صفة لمصدر أي سكت سكوتا قليلا يعرب مسؤولا مطلقا أو صفة لظرف محدود فسكت زمانا قليلا يعني ليس بالكثير. ثم غلبني ما أعرف عن الرجل فعدت لما قالته يعني فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم عدت لما غلبني ما أعلم عن الرجل فعدت لما قالته فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالته أو لما قال وقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه يعني لأعطي الرجل وأترك غيره ممن هو أحب وأعجب إلي منه مخافة أن يكب الله أن يكبه الله أو يكبه الله على وجهه في النار، بمعنى أنني قد أدع المفضولة وأكله إلى أكل المفضولة إلى أدع الفاضل وأكله إلى ما ترسخ في قلبه من الإيمان، أكله وأتركه إلى ما في قلبه من الإيمان، فلا يحتاج أن أتألفه بالمال، وأعطي هذا المفضول الذي أقل الذي هو أقل منه شأنا وأقل منه مكانة ومنزلة وإيمانا لأتألفه على الإسلام، لأني لو تركت إعطاءه لزهد في الإسلام ورغب عنه وارتكس في الكفر مرة أخرى ثم كبه الله على وجهه في النار. وهذا أسلوب يعني راقي ونوع من الاختصار، لأن الإعجاز في الإيجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم استغنى عن قال وغيره أحب إلي منه مخافة أن تقبيل الكلام مخافة أن يرتد فيكبه الله على وجهه في النار، لكنه حذف المقدمة الأولى لعلم بها قال مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، وفي رواية كبه الله ويكب ويكب من الثلاث كب يكب لازم عفوا من الثلاث متعدد كب يكب مثلا المال كب يكب يكب الرجل على وجهه فهو من الثلاث متعدد، وإذا دخلت عليه الهمزة صار لازما فهو بعكس الأفعال كب في ضمن عدة من الأفعال بعكس ما جرى من قاعدة الأفعال. القاعدة الأصل في الأفعال أن الثلاثي منها لازم ولا لا؟ لازم أحيانا، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى ولا لا؟ يتعدى بشيئين بالهمزة والتضعيف، أليس كذلك؟ طيب جاء الرجل ولا لا؟ جاء الرجل هذا لازم، فإذا دخلت عليه الهمزة أجاء الأمير الرجل يعني جعله يأتي، ها؟ قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني عدى بالهمزة جاء بها المخاض جاء مرة فتعدى إلى مفعول، واضح؟ وكما تقول عطى يعطي وأعطى يعطي، دخل أدخل الرجل، لكن كب عكسها في عدة من الأفعال عكس القاعدة، فالثلاثي منه متعدي والرباعي بالهمزة لازم، وهذا غريب، هذا غريب من هذا الفعل. تقول كب يكب المال، يكب المال هذا متعدي ولا لا؟ فإذا دخلت عليه الهمزة همزة التعدية صار لازما أكب الرجل على العلم ولا لا؟ أكب الرجل وين مفعول؟ ما في مفعول صار لازم ولا لا؟ اكتفى بفاعل، فهذا عكس قاعدة الأفعال. لكن يجوز أحيانا أكب يكب أكب يجوز أن يأتي متعديا وهو قليل، ومن هذا القليل الرواية الأخرى مخافة أن يكبه الله يعني ينكسه الله ويسقطه الله على وجهه في النار إذا ارتد وكفر بعد الإسلام. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ترك إعطاء الفاضل وإعطاء المفضول. ثم بعد هذا نتكلم عن بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أولا جواز إعطاء المال من قبل ولي الأمر لبعض الكفار الذين يرجى إسلامهم وإيمانهم أو ليؤمن شرهم، أو لبعض المسلمين حديث الإسلام من السادات الذين يرجى أن يتقوى الإسلام بإيمانهم. ومن هذا القبيل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى عليه الصلاة والسلام صفوان بن معطل، وأعطى عليه الصلاة والسلام أبا سفيان، وأعطى مسلمة الفتح، وأعطى سهيل بن عمر، وأعطى نفرا من الطلقاء، وترك الفضلاء، أعطى المفضولين ليؤلفهم على الإسلام. قال ذلك الرجل قال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقال والله إن أحدنا يسلم ما يسلم إلا من أجل المال فما يلبث إلا قليلا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي الأوديه من الغنم بين جبلين، وهو أصدق ما قيل فيه هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل، تراه إلى ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتقي الله سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تطعه أنامله عليه الصلاة والسلام. وأخباره كثيرة لما لبس المردة وسأله إياها الرجل فأعطاها إياه، سلامه الناس وقالوا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها فرحا بها وتعلم أنه لا يرد السائل، قال والله ما سألته إلا لتكون كفني فكانت كفن الرجل. وأخبار ذلك كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وإن كانت هذه الأبيات قيلت بغير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها أصدق ما قيلت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء، ولهذا تألف عيينة بن حصن الفزاري وتألف هؤلاء الذين أسلموا وتقوى الإسلام بإيمانهم تألفهم بالمال عليه الصلاة والسلام وأعطاه. ثانيا جواز ترك المفضول، ترك المقبول من باب وصله وتركه لفضله وإيمانه لأنه ليس بحاجة إلى المال. نعم ترك الفاضل، نعم عفوا، جواز ترك الفاضل لأن عنده من الإيمان ما يكفيه ما لا يحتاج معه إلى التألف. ومن هذا القبيل ترك جعيل وترك الأنصار لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في حنين، فأعطى عليه الصلاة والسلام الطلقاء وترك الفضلاء من الأنصار، فقالوا إن هذا لهو العجب، سيوفنا تقطر دما من أصحابه ويعطيهم ويتركنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهم وخاطبهم إلى قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فيترك الفاضل وتركه لا لشيء إلا لما معه من الإيمان. ثالثا جواز الشفاعة لدى ولي الأمر بدليل أن سعدا شفع. رابعا جواز تكرار الشفاعة بعرض لطيف كما فعل سعد بن أبي وقاص. خامسا جواز رد الشفاعة مع ذكر وجه ردها، جواز رد الشفاعة مع ذكر وجه ردها والاعتذار من الشافع، والاعتذار من الشافع وبيان العلم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. سادسا جواز الحلف على غلبة الظن بدليل أن سعدا حلف ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، جواز الحلف بناء على غلبة الظن. سابعا فيه العلاقة بين الإيمان والإسلام، وهذا هو موضع الشاهد والذي أراده البخاري في أول الترجمة. فما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ تقدم أن البخاري رحمه الله تعالى تقدم أن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعلى هذا جرى تضريبه منذ أول الكتاب، قال باب من الإسلام كذا وكذا ويتكلم عن كتاب الإيمان، فهو يرى أنهما شيء واحد. فما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ اختلف العلماء في العلاقة بينهما على أقوال، وسبب الاختلاف تعارض النصوص أو ما ظاهره تعارض النصوص من الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهم في ذلك قولان رئيسان، القول الأول أن الإسلام مرادف للإيمان، أن الإسلام مرادف للإيمان، وعلى هذا جرى أبو عبد الله البخاري وابن عبد البر والقرطبي أبو العباس صاحب التفسير وجملة من أهل العلم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد. القول الثاني على أن الإسلام مغاير للإيمان، وهذا قول جمهور أهل العلم قول الأكثرين. أما دليل الفريق الأول القائلين إن الإسلام والإيمان شيء واحد وأنهما مترادفان استدلوا بالكتاب والسنة، أما من الكتاب فاستدلوا بمثل قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا فأطلق عليهم الإسلام والإيمان، فدل على أنهما شيء واحد لا يختلف. وأيضا استدلوا بمثل قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قالوا ولا شك أن الإيمان داخل فيه، أنه داخل في الدين. وقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل له، كما فعل البخاري. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث، ومنها حديث وفد عبد القيس عند البخاري في كتاب الإيمان في آخره، لما جاءه وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده؟ قالوا لأنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وكان منهم أحنف قيس الذي لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم من حب للرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وسأل أين سيدكم؟ قالوا تأخر، فجاء فإذا هو تأخر واغتسل وغير ثيابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ويحبهم الناس، الحلم والأناس في رواية والحياء، لما تأخر وتنظف لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين قوم فلانيين، يعني في طريقنا إليك، بيننا وبينهم عداوة، وإننا لا نستطيع أن نأتي إليك كما تفعل العرب، فأخبرنا يعني أعطنا شيئا يعني من الوصايا تكفينا. فقال له عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأعمال إيش؟ الإسلام، فدل على أنهما شيء واحد. إذن هذه أدلة الفريق الأول، ويمكن أن يجاب عليها، يمكن أن يجاب عليها. أما قوله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، للبيان من الله عز وجل أنهم جمعوا بين الشرطين، انقادوا في الظاهر وصدقوا في الباطن، أن قوم أو أن أهل وبيت لوط انقادوا في الظاهر وصدقوا في الباطن، فدل على أنه تحقق فيهم الأمران وليس شيئا واحدا. طيب، ثانيا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. قيل نحن نقول بموجب هذا ذلك أننا نقول إنه إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر فهنا أفرد الإسلام فدخل فيه الإيمان لا جرم. طيب، أما الفريق الثاني فيرون أن الإسلام والإيمان مختلفان، ولهم في ذلك طريقتان. منهم من جعل الإيمان أخص من الإسلام، أضيق دائرة من الإسلام، ويجعل الدين دوائر، فالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم الإحسان، وأنه قد يدخل الرجل في الإيمان، قد يدخل الرجل في الإيمان عفوا في الإسلام ولا يدخل في الإيمان، بمعنى قد يستجيب في الظاهر ولا يطمئن قلبه بالإيمان، وهذا يكفي لعصمة دمه وماله. ولهذا اختلف بالأعراب هل كانوا منافقين أو مسلمين، ورجحنا أنهم كانوا مسلمين. وكذلك جعيل، هذا جعيل اختلف العلماء هل هو منقاد فقط بالظاهر كما يرى البخاري وهو غير مؤمن في الباطن، ولذلك نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان، أو هو مسلم مؤمن صالح ولم يكن إيمانه، أو هو مؤمن صالح مزكى وقد قبل رسول صلى الله عليه وسلم شفاعة سعد لكنه اعتذر منه فيه، وهذا هو الراجع. طيب، إذن ما دام أنه مؤمن، أنه مؤمن ومن خيرة المؤمنين، فلماذا رسول صلى الله عليه وسلم اعترض على سعد؟ حين اعترض على سعد وقال له أو مسلم أو هذا للتقسيم والتمييع أو للشك، يعني شك لا تجزم، قيل إنما اعترض صلى الله عليه وسلم على سعد لئلا يحكم على الباطل، ولأن من أصول السنة أنه لا يحكم لمعين لا يحكم لمعين بالجنة ولا بالنار، فمن حكم له بالإيمان حكم له في الجنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سعدا إلى احتياط في أحكام الباطل، ولا يعني أنه يعترض على إيمان يعين هذا. المهم أن هذه الأدلة مجاب عنها. وأن حديث رفع عبد قيس فيقال فيه ما قيل في الأول من أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. طيب، إذن أقول نعم، نحن بدأنا بذكر المذهب الآخر. قلنا المذهب الآخر أن الإسلام والإيمان متغيران، ومنهم من يرى أن دائرة الإيمان أخف من دائرة الإسلام، فيمكن أن يصير الرجل مسلما ولم يقر الإيمان في قلبه. كما ويستدل هؤلاء بحديث جبريل مثلا وبقول عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم أسلمتم لكن بقى عليكم الإيمان مرحلة أرقى وأعلى، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الطريقة الثانية لهؤلاء أنهم يجعلون الإسلام والإيمان من الألفاظ المتقاربة، مثل الكفر والنفاق والإثم والعدوان والمعصية والخطيئة، ومثل الفقير والمسكين والبر والتقوى. فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. لا شك إذا قيل المسكين في القرآن فقط دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير والمسكين افترقا، فالمسكين من يملك ويحصل على بعض قوته، والفقير من لا يحصل على شيء أبدا. الفقير من فقار الظهر، يعني كأنه صارته فاقرة قضت عليه، والمسكين من المسكن. نعم، فهذه الألفاظ إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فإذا قلت الفقير والسكت دخل فيه المسكين، وإذا قلت الفقير والمسكين كما في آية الزكاة الأصناف ثمانية إنه الصدقات، فيفسر هذا بهذا وهذا بهذا. كذلك الإسلام والإيمان قيل فيها إنها من الألفاظ المتقاربة، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، وإذا ذكر جنبا إلى جنب فسر الإيمان بالأعمال الباطلة والإسلام بالأعمال الظاهرة، كما في آية الحجرات وكما في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه إلى آخره، فقال صدق، ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ويدل لهذا أيضا حديث، يدل حديث هذا حديث سعد إني لأراه مسلما قال أو مؤمنا، وهذا لعله هو القول الراجح. وهناك حديث مروي في المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، ولكن هذا الحديث ضعيف بسبب أن في سنده علي بن مسعدة وهو متكلم فيه تكلم فيه الحفاظ، فالحديث لا يصلح للاحتجاج بل هو ضعيف جدا، فلا يصلح للاحتجاج. وبالتالي يبقى لنا ما ذكرنا من الأدلة، فإن الإسلام والإيمان من الألفاظ المتقاربة التي إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. واضح ولا لا؟ إذن هذا هو صحيح كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وارجع كذلك إلى شرح الطحاوية في مسألة الإيمان تجد التفصيل في مثل هذه المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب شاكينا ونحن يقول يحفظ متون ثم نفسها. نعم، الحفظ يحتاج إلى تعاهد. ذكرت أن السيد حديث أي الأعمال أفضل، هو غلط، كتب أي الأفضل أعمل، هو أبو موسى الأشعري. والحافظ يقول أبو ذر. نعم هو أبو ذر، وإن كنت قلت أبو موسى فهو سبق لسان، هو أبو ذر رضي الله عنه. والأيدي والسماء بنيناها بأيد سبق أن تكلمنا عنها، وليس هذا من قبيل التأويل. لا، ليس هذا تكلمت عنها فشرح سجل تطوير. هذا الأيد بمعنى آدى يعيد أو يؤود أيضا، قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يسكره ولا يشق عليه. فهي من الكلمة تطلق على هذا وتطلق على السعيد بمعنى النصرة والقوة، بمعنى القوة. فالسنة بنيناها بعيد يعني بقوة. طيب يقول إذا كان الحديث يروى بالمعنى فلماذا نحاول التركيز في تقديم لفظ أو تحذير من الأغراض؟ والله إذا استطعنا أن نروي الحديث باللفظ هذا طيب وأحسن، كان الصحابة يتحررون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلف بغيره، ولا شك أن يلزم ما وراء ذلك من نكات ونقاط بلاغية. أما إذا عجزنا عن اللفظ فليس لنا إلا المعنى. طيب هل كان إسماعيل عندما كان عمره 10 سنوات يتكلم أم كان أعجميا؟ هذه يعني قيل المشهور وليس في هذا الشيء ثابت أنه كان يتكلم باللغة السامانية التي قبل اللغة العربية، اللغة الأم السامية تفرعت عنها لغات الفارسية والعربية، فاختلط بدرهم وأخذ منهم اللسان العربي. يقول شريط أناشيد خرج باسم ليلى والذئاب وهو يشتمل على أبيات فيها تغزل لله وتعشق به، يقول منها يقول كأبيات رابعة ربي هذا القلب زاد فيه الحب مدبدى جمالك حار، يعني هذا لا شك أن النشيد القبيح الذي ينبغي أن لا يكون يعني لا نتساهل فيه لأنه من استعمالات الصوفية ومن تعبداتهم. فإذا كان هناك يعني نشيد في مناسبته أو كان في سفر أو غيره في معاني قوية أو أبيات حكم وعلم مثلا أو يحث على الشجاعة والجهاد هذا لا بأس إذا سلم من، أما هذه الأبيات التي فيها التغزل فيها التطرب فيها التشبه الصوفية فينبغي أن نبتعد عنها وأن نحاربها. طيب هذا السؤال لعل يسعنا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.